أسعدتم أوقات نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الجمعة 11 من نيسان 2025 التي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كارولين الحاج، سلام اللحام وشادي عقاد.
طابت أوقاتكم في عناوين هذه النشرة: ترقب لمفاوضات واشنطن طهران غدا في سلطنة عمان والمسار اللبناني إلى عين، سلاح حزب الله والإصلاحات يتصدران الشاشة اللبنانية، فياض انفتاح على حوار داخلي تطلقه الدولة، وجنبلاط على مشارف الحرب الأهلية مراجعة بدل أعطاء الدروس، إبراهيم وصليبة يمثلان أمام البيطار في ملف تفجير المرفأ، سلام الحكومة ماضية في برنامجها الإصلاحي توصلا لاتفاق مع صندوق النقد، مجلس الوزراء يستكمل درس مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف بعد قليل، رئيس الجمهورية يجول على النافع ومرفأ بيروت، خدمة المواطن ومنع الرشاوى أولوية، وزير العمل مترئسا لجنة المؤشر إلى اجتماعات مكثفة، النتائج أواخر الجاري، ومتعاقدو الرسمي إلى الإضراب. عشية مفاوضات واشنطن طهران، إيران سنعطي الدبلوماسية فرصة ونسعى لاتفاق عادل، غزة تحت وطأة التهجير والمجاعة والأمم المتحدة ترفع الصوت. تتجه الأنظار إلى سلطنة عمان غدا، حيث ستجري المفاوضات الأمريكية الإيرانية، إذ أن نتائجها سلبا أو إيجابا ستلقي بتداعياتها على المنطقة ومنها لبنان، وذلك وسط إطلاق الجانبين مواقف تترنح بين التشدد والمرونة. بانتظار مسار المحطة العمانية، لبنان منشغل بمعالجة ملفاته الحساسة يتقدمها نزع سلاح حزب الله والإصلاحات. سلاح الحزب يقاربه الجانب الرسمي بروية عبر حوار داخلي هادئ من خلال استراتيجية للدفاع الوطني، واليوم أكد النائب علي فياض الانفتاح على أي مسار حواري داخلي تطلقه الدولة اللبنانية، محذرا من المواقف الداخلية العدائية والاستفزازية على مصير الأرض والأمن والحق بحياة طبيعية لمكون أساسي، في إشارة إلى المعارضين لهكذا حوار. الإصلاحات من جانبها، والتي يطالب بها صندوق النقد على مشارف اجتماع واشنطن في 21 من الجاري، انطلقت من بوابة مشروع قانون تنظيم القطاع المصرفي الذي يستكمل مجلس الوزراء مناقشته بعد ظهر اليوم، وربما في جلسة أخرى غدا في حال لم يتم الانتهاء منه، في وقت كان رئيس الجمهورية وفي خطوة متقدمة يجول على النافع ومرفأ بيروت في إطار معاينته لسير العمل في المرافق الحيوية. البداية من ملف حزب الله.
رؤية الجانب الرسمي اللبناني لنزع سلاح حزب الله من بوابة الحوار ماضية على نار هادية، مقابل استمرار المساعي الدبلوماسية للضغط على إسرائيل للانسحاب من التلال الخمس المحتلة ووقف انتهاكاتها لاتفاق وقف النار.
واليوم أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن حزب الله منفتح على أي مسار حواري داخلي تطلقه الدولة اللبنانية لمعالجة الملفات العالقة، خصوصا أن المواقف الرسمية اللبنانية أظهرت إدراكا عميقا لأهمية الحوار في حماية الاستقرار الداخلي الذي تهدده المواقف والسياسات الأمريكية خدمة لإسرائيل. فياض اعتبر أن المواقف الداخلية العدائية الاستفزازية تؤدي دورا خطيرا في الاحتقان الداخلي وتعميق الانقسامات، لأنها تتجاوز دائرة السياسية إلى قضايا جوهرية تتعلق بالمصير والأرض والأمن والحق بحياة طبيعية لمكون أساسي من المكونات اللبنانية.
الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط كتب عبر إكس: من الأفضل ونحن على مشارف الذكرى 50 لاندلاع الحرب الأهلية في لبنان الوقوف دقيقة صمت وتأمل ومراجعة بدل إعطاء الدروس في كيفية التصرف.
وعشية الذكرى 50 للحرب، نشرت صحيفة النهار نتائج استطلاع رأي أجرته بالتعاون مع الدولية للمعلومات، أظهرت أن 51.7 من اللبنانيين قلقون من عودتها.
في الموازاة، أحرقت اللافتات الإعلانية التي تم رفعها أمس على طريق مطار بيروت الدولي، والتي حملت شعار عهد جديد للبنان، وحلت مكان صور الأمين العام السابق السيد حسن نصر الله وقادة إيرانيين أبرزهم قاسم سليماني، وانتشر عدد من الصور للافتات المحروقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ذلك بعد يوم واحد فقط من وضعها على طول الطريق المؤدية إلى مطار رفيق الحريري الدولي.
وتعليقا على حرق اللافتات، كتب النائب أديب عبد المسيح عبر إكس: العهد الجديد للبنان لا تطفئه النيران ولا ترهبه المحاولات البائسة، بل يزيده إصرارا على المضي نحو وطن يليق بأبنائه. ليش في أحلى من علم لبنان؟
ملف تفجير المرفأ إلى المزيد من التحقيقات، فهل سيكشف اللثام عن الحقيقة فتتحقق العدالة للضحايا؟
إلى قصر بعبدة، حيث استكمل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار المرحلة الأخيرة من تحقيقاته في تفجير مرفأ بيروت. وفي السياق، حضر المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عند التاسعة صباحا، حيث مثل أمام المحقق البيطار الذي قرر استجوابه وعدم القبول بدعوى مخاصمة الدولة التي كان قد قدمها وكلاء إبراهيم للمخالفات الجوهرية التي ارتكبها بيطار في أثناء السير في تحقيقات حسب وكلاء إبراهيم.
إبراهيم أكد خلال مغادرته قصر العدل بعد استجوابه أنه حضر للتأكيد على أن تقديم دعوة مخاصمة في وجه القاضي طارق البيطار لا يهدف إلى عرقلة التحقيقات ولتسليط الضوء على المخالفات التي ارتكبها المحقق العدلي.
وإلى القصر العدل حضر أيضا المدير العام لأمن الدولة السابق اللواء توني صليبة، الذي يمثل في هذه الأثناء أمام القاضي بيطار.
إلى ذلك، يتجه البيطار في الأسبوع المقبل إلى تحديد جلسات استجواب للمدعى عليهم من السياسيين بعد عطلة عيد الفصح، وهو كان تبلغ وصول الوفد القضائي الفرنسي إلى لبنان في 27 من نيسان الجاري بناء على طلبه بموجب استنابة قضائية.
أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الحكومة ماضية في تطبيق برنامج الإصلاح وإقرار مشاريع القوانين المالية التي تخول لبنان الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وشدد رئيس الحكومة أمام وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية زارا السراي على أن الإصلاحات هي مصلحة أساسية للبنان واللبنانيين لوضع الدولة على طريق التنمية. من ناحيته، أبدى الوفد استعداد البنك لدعم لبنان ومساعدته فور إنجاز الإصلاحات المطلوبة وتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد. وفي السراي أيضا، بحث سلام مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان في الأوضاع السياسية والمستجدات المتعلقة بتنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار.
إلى ذلك، يستأنف مجلس الوزراء عند الرابعة من بعد ظهر اليوم درس مشروع قانون إعادة هيكلة وتنظيم المصارف الذي بدأه الأسبوع الماضي، وإن لم ينجزه فسيعقد جلسة أخرى صباح السبت لإقراره. أما الأربعاء المقبل، فمن المفترض أن تقر اللجان النيابية المشتركة تعديل مواد في قانون السرية المصرفية والنقد والتسليف.
النائب غسان حصباني اعتبر أن قانون إعادة تنظيم المصارف المطروح اليوم على طاولة مجلس الوزراء هو جزء من سلسلة قوانين يجب أن تطرح كسلة متكاملة من أجل تحقيق الهدف المنشود، وهو إعادة الودائع. ورأى حصباني في حديث إلى صوت كل لبنان أن هناك ضرورة لإقرار قانون التوازن المالي الذي من شأنه أن يعالج كيفية رد الودائع.
هذا القانون هو جزء من سلسلة قوانين يجب أن تطرح مع بعضها البعض لتتكامل في حل متكامل، وهو تجزئة لمقاربة يجب أن تكون كاملة. في ظل الأزمة لا يمكن تطبيقه من دون وجود قانون يعالج الفجوة المالية ويضع آلية متكاملة وواضحة لإعادة الأموال المحقة للمدعين بشكل واضح، ومن ثم تطبق الآليات المنصوصة بذلك القانون، ويطبق هذا القانون بعدها إذا كان هناك من مصارف متعثرة للنظر ب كيف ستعالج هذه المصارف وضعها، ما هي حصة الدولة من المسؤوليات، ما هي حصة مصرف لبنان من المسؤوليات، وما هي حصة أصحاب المصارف من المسؤوليات. يحصل هذا اليوم لأن صندوق النقد يجتمع مجلسه الإداري الأسبوع القادم، وهو طلب سلسلة من المتطلبات من الدولة اللبنانية لتوضع على طاولة مجلس إدارة صندوق النقد في اجتماعاته لهذه السنة في ربيع هذه السنة.
في إطار متابعة عمل الإدارات العامة في البلاد وشكاوى المواطنين، تفقد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يرافقه وزير الداخلية أحمد الحجار مبنى مصلحة تسجيل السيارات والآليات النافعة في الدكويني، حيث عين عن كثب سير العمل في المصلحة واستمع إلى حاجات أصحاب المعاملات. عون اجتمع برئيس المصلحة بالتكليف العميد نزيه قبرصلي واطلع منه على واقع العمل في المصلحة، داعيا إياه إلى مضاعفة الاهتمام بمطالب بالمواطنين والإسراع في إنجاز معاملاتهم وتصحيح الواقع الراهن في المصلحة، كما اجتمع إلى الضباط العاملين في المصلحة وأكد أن وجودهم في النافعة هدفه خدمة المواطنين ورفع الغبن عنهم ومنع الرشاوة وتسهيل معاملاتهم وضبط أي مخالفات ترتكب بحق أصحاب المعاملات. الرئيس عون أكد للمواطنين المجتمعين عند مدخل المصلحة بأن زيارته هدفها معرفة مشاكلهم والاطلاع على حاجة
انتم تكونوا عيوننا، وزير الداخلية هون وانا هون، اي شيء بتلاقوا غلط بتطلبونا اياه.
ومن الدكويني توجه الرئيس عون إلى مرفأ بيروت، حيث جالوا الوزير فايز رسامني على عدد من المكاتب وطلع من رئيس أمن المرفأ العميد ألبير شبيب على ظروف العمل في المرفأ، حيث أكد أنها تجري بشكل طبيعي بإشراف القوى الأمنية المولجة حفظ الأمن فيه، ثم عقد اجتماعا موسعا ضم عددا من الضباط وزودهم بالتوجيهات اللازمة. إثر جولته داخل أحواض المرفأ ومركز الحاويات، انتقل الرئيس عون إلى مبنى الجمارك، حيث التقى المدير العام للجمارك بالوكالة ريمون خوري، وشدد الرئيس عون على ضرورة انتظام المراقبة الجمركية على البضائع المستوردة من الخارج واستيفاء الرسوم بعدالة وفق الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء وعدم التهاون مع من يرتكب المخالفات.
توازيا، زار وزير الطاقة والمياه جو صدي مؤسسة كهرباء لبنان في محلة مارم خايل الشاهدة على حجم جريمة انفجار الرابع من آب في مرفأ بيروت، حيث جال على الموظفين الذين يعملون في ظروف صعبة للغاية لتأمين سير العمل، وقد أبلغه المدير العام الدكتور كمال حايك أنه تم تحديد موعد لمناقصة ترميم المؤسسة في الشهر المقبل.
وفي النشاط الوزاري، عرض الوزير أحمد الحجار مع سفير قطر سعود بن عبد الرحمن الثاني في العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية اللبنانية والقطرية، وشكر الوزير الحجار لدولة قطر دعمها الدائم للبنان لا سيما ما يتعلق بالأجهزة الأمنية والعسكرية، مثنيا على التعاون المستمر مع الأشقاء في دولة قطر، ومعربا عن تطلعاته لمزيد من التعاون بين الوزارتين.
توازيا، سلم سفير روسيا في بيروت وزير الخارجية يوسف رجي دعوة من نظيره الروسي سيرجي لافروف لزيارة موسكو.
في الميدان جنوبا، يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته، فاستهدف بالقصف المدفعي حي أبو اللبن في بلدة عيت الشعب. هذا وأفادت المعلومات الواردة من الجنوب بتوغل قوة مشاة إسرائيلية عبر الحدود باتجاه منتزهات الوزاني، حيث قام عناصرها بأعمال تفتيش في المنطقة.
توازيا، أعلنت مديرية الجيش أن وحداته ستقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدو الإسرائيلي في منطقتي دير ميماس مرجعيون ودير قانون رأس العين صور ما بين 10:30 صباحا والثالثة بعد الظهر.
أعلن وزير العمل محمد حيدر أنه تم الاتفاق في خلال اجتماعه مع لجنة المؤشر على تشكيل فريق عمل مصغر لعقد اجتماعات كثيفة ابتداء من الاثنين المقبل لتقديم النتائج في خلال 15 يوما، فيما خص مواضيع رفع الحد الأدنى للأجور، رفع قيمة المنحة المدرسية، زيادة قيمة التعويضات العائلية، ودراسة وضع التقديمات الاجتماعية والصحية وبدل النقل، ورفع نتيجة دراسة هذه المواضيع للجنة المؤشر مجتمعة التي ستلتئم في 28 من الجاري عند 10 صباحا لدراسة كل النقاط وإعلان نتائجها عبر وسائل الإعلام. أما بالنسبة لنظام التقاعد والحماية الاجتماعية، فأكد حيدر أنه بدأ مع المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي تحضير المراسيم التطبيقية للعمل على تطبيق قانون التقاعد.
تربويا، أعلن الأساتذة المتعاقدون في التعليم الرسمي الأساسي الإضراب بدءا من الاثنين المقبل حتى إعادة إقرار المساعدة الاجتماعية في فصل الصيف، والتي تبلغ 375 دولارا شهريا.
في المقابل، جددت وزيرة التربية ريما كرامي دعوتها إلى جميع المتعلمين في لبنان على المستويات كافة إلى المشاركة في الاستبيان التربوي قبل 23 من الجاري، وملء الاستمارة المتاحة للتعبير عن آرائهم وتحديد أولوياتهم المتعلقة بالإصلاح في القطاع التربوي.
حياتيا، حمل جدول أسعار المحروقات تراجعا في سعر صفيحتي البنزين وصفيحة المازوت 19,000 ليرة، فيما بقي سعر قارورة الغاز مستقرا.
عشية انطلاق المفاوضات بين واشنطن وطهران، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أننا نعطي الدبلوماسية فرصة حقيقية في المحادثات مع الولايات المتحدة في سلطنة عمان بحسن نية ويقظة تامة، وقال على أمريكا أن تقدر هذا القرار الذي اتخذ رغم خطابها العدائي.
مستشار مرشد الثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي للشؤون السياسية علي شامخاني أكد أنه إذا دخلت واشنطن المفاوضات بصدق وإرادة فسيكون الطريق واضحا ويسيرا، وشدد شامخاني على أن طهران تسعى لاتفاق حقيقي وعادل مع واشنطن وأن هناك مقترحات قابلة للتنفيذ.
في غضون ذلك، نقلت رويترز عن دبلوماسيين أوروبيين القول إن القرار الأمريكي بعدم التنسيق مع الدول الأوروبية بشأن مفاوضاتها مع إيران سيضعف من نفوذ واشنطن ويجعل العمل العسكري الأمريكي أو الإسرائيلي ضد طهران في نهاية المطاف أكثر احتمالا.
الخبيرة في العلاقات الدولية الدكتورة ليلى أولى رجحت في حديث إلى صوت كل لبنان نجاح المفاوضات النووية، معتبرة أن الإيرانيين مستعدون لتقديم الكثير مما يطالب به الرئيس دونالد ترامب، بالإضافة إلى أن انهيار الأسواق العالمية يلعب لمصلحة التفاهم مع إيران وليس لضربها.
أعتقد بأن هناك اتجاه كبير جدا لأن يكون هناك نجاح لهذه المفاوضات بحسب التصريحات الأمريكية والإيرانية. الإيرانيون مستعدون لتقديم الكثير من المطالب التي يطالب بها ترامب. ترامب سقف شروطه ما زالت مقبولة جدا بالنسبة للموضوع النووي. هناك أفق واسع لحل الملف النووي الإيراني للوصول لتفاهمات بين الأمريكيين والإيرانيين. طبعا يحتاج هذا الأمر بعض الوقت، ولكن أنا أعتقد بأن هناك فرصة لهذا الموضوع وللحل السياسي. طبعا أي تفاهمات في المنطقة وأي مسار دبلوماسي في المنطقة سوف يريح الساحات. من مصلحة لبنان أن يكون هناك تفاهمات حول موضوع السلاح، مقاربة السلاح كما يبدو من رئيس الجمهورية اللبنانية والمسؤولين الآخرين، مقاربة السلاح ليس عبر نزع السلاح بل مقاربة حصر السلاح بيد الدولة، وهذه مقاربة مختلفة عبر التفاهم وعبر التسويات. مسار التفاهم الإيراني الأمريكي سوف ينسحب إيجابا لتعزيز هذه المقاربة اللبنانية التي سوف تؤدي إلى دولة قوية.
إلى غزة، حيث أمر الجيش الإسرائيلي سكان مناطق شمال القطاع بالإخلاء. وسط هذه الأجواء، أشارت وكالة الأونروا إلى أن التقديرات تشير إلى نزوح نحو 400,000 شخص في القطاع بعد انهيار وقف إطلاق النار، وقالت إن البديل الوحيد للوكالة هو إقامة دولة فلسطينية.
الأمم المتحدة أعلنت أن ضحايا 36 غارة إسرائيلية في غزة كانوا من النساء والأطفال حصراً.
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية دعا إلى استئناف فوري للإجلاء الطبي اليومي من غزة وإلى استئناف إدخال المساعدات وحماية الرعاية الصحية في القطاع.
في الغضون، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن موقعي عريضة الوحدة 8200 القول إن استمرار الحرب على غزة يتسبب في مقتل المختطفين والجنود.
إذاعة الجيش الإسرائيلي ذكرت أن 100 طبيب عسكري وقعوا على رسالة تدعو لوقف القتال وإعادة المختطفين.
توازيا ذكرت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن بيان الأكاديميين بأن الحرب تخدم الآن بشكل أساسي مصالح سياسية وشخصية لا مصالح أمنية، وأن الاتفاق فقط يمكن أن يعيد الأسرى.
من غزة إلى سوريا، حيث أعلنت السلطات أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع مرور الأهالي منذ هذا الصباح بدون معرفة الأسباب.
في الغضون أعلنت مندوبة بريطانيا أمام مجلس الأمن الدولي جاهزية بلادها للعمل لدعم مستقبل شامل ومزدهر للشعب السوري.
توجه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى روسيا اليوم، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
واليوم نقل موقع أكسيوس عن مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يتجه إلى فرض عقوبات إضافية على روسيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا بحلول نهاية الشهر الجاري.
في الموازاة، لفت وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن صفقة تبادل السجناء مع الولايات المتحدة تساعد في تمتين العلاقات، موضحا أن هدف موسكو هو تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة واستعادة الثقة بين البلدين. وإذ كشف لافروف عن الاتصالات مع فريق ترامب أظهرت أن الولايات المتحدة تدرك الحاجة إلى الحوار، رأى أن إدارة ترامب تفهم كراهية الرئيس الأوكراني للروس وأن عليه القبول بفقدان أراضٍ.
رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية التي فرضها على عدد كبير من الدول لمدة 90 يوما لا يوفر سوى توقف هش. وكتب ماكرون عبر أكس: التعليق الجزئي للرسوم الجمركية يرسل إشارة ويترك الباب مفتوحا أمام المحادثات، إلا أن هذا التوقف هش.
نائبة رئيس المفوضية الأوروبية قالت من جهتها: لن نتخلى عن قواعدنا الرقمية للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الرئيس الأمريكي.
الرئيس الصيني دعا من جهته الاتحاد الأوروبي إلى الانضمام لبكين في مقاومة سياسة الإكراه على خلفية حرب الرسوم الجمركية مع واشنطن.
وزارة المالية الصينية أعلنت أن الرسوم الجمركية الإضافية على الولايات المتحدة ستكون 125% على أن تدخل حيز التنفيذ غدا، وقالت إن رسوم واشنطن الجمركية ممارسة أحادية الجانب من التنمر والإكراه والانتهاك الخطير لقواعد التجارة الدولية. صعد الذهب في المعاملات الفورية 1% وبلغ السعر ذروته التاريخية عند 3217.43 دولارا، محققا مكاسب تجاوزت 5% على مدار الأسبوع.
والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما وباردا مع تساقط أمطار متفرقة نهارا وثلوج خفيفة على 1600 متر. أما طقس أحد الشعانين فيكون باردا مع احتمال لتساقط بعض الأمطار المحلية نهارا.
كان في هذه النشرة ترقب لمفاوضات واشنطن طهران غدا في سلطنة عمان، والمسار اللبناني إلى أين؟ سلاح حزب الله والإصلاحات يتصدران الشاشة اللبنانية. فياض: انفتاح على حوار داخلي تطلقه الدولة. وجنبلاط: على مشارف الحرب الأهلية على مشارف ذكرى الحرب الأهلية مراجعة بدل إعطاء الدروس. إبراهيم وصليبة يمثلان أمام البطار في ملف تفجير المرفأ. سلام: الحكومة ماضية في برنامجها الإصلاحي توصلا لاتفاق مع صندوق النقد. مجلس الوزراء يستكمل درس مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف بعد قليل. رئيس الجمهورية يجول على النافع ومرفأ بيروت، خدمة المواطن ومنع الرشاوة أولوية. وزير العمل مترأسا لجنة المؤشر إلى اجتماعات المكثفة، النتائج أواخر الجاري. ومتعاقد الرسمي إلى الإضراب. عشية مفاوضات واشنطن طهران إيران، واشنطن طهران إيران، سنعطي الدبلوماسية فرصة ونسعى لاتفاق عادل. غزة تحت وطأة التهجير والمجاعة والأمم المتحدة ترفع الصوت.
ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.